الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يستخرج منا سبحانه وتعالى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي الكرام، كان حديثنا في الحلقة الماضية بفضل الله سبحانه عن آداب اللباس والزينة. تحدثنا عن شمولية الشريعة المباركة لهذه الأحكام التي ربما ظن كثير من المسلمين والمسلمات أن تدخل الشرع فيها إنما هو نوع من التعنت أو التحكم، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن شريعة الرحمن فيها الخير لكل من اتبعها، وأن الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، علمه من علمه وجهله من جهله. ونحن في هذه الحلقة بتوفيق الله سبحانه نتحدث عن أحكام وآداب اللباس والزينة، ما يتعلق منها بالرجال وما يتعلق بالنساء كذلك. بادئ ذي بدء أحبتي الكرام، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك وفي المشاهدين الكرام.
شيخنا، يعني كما ذكرت في مقدمة اللقاء أننا تحدثنا في الحلقة الماضية عن شمولية الشريعة للأحكام، واهتمام الشريعة بمسألة قد يراها كثير من الناس أنها ليست أصلا من أصول الشريعة، وهي في الحقيقة أصل من أصوله، إذ أن الله سبحانه وتعالى خاطب عموم الناس عند الطواف بالبيت أن يأخذوا زينتهم، قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن تأمل آيات القرآن شيخنا بارك الله فيكم يجد أن الله قرن بين اللباس الذي يواري السوءة والذي يواري العورة وبين لباس آخر هو لباس التقوى. هذا شيخنا يعد نوعا من أنواع الاهتمام الشرعي بقضية اللباس والزينة، إذ أن الله سوى بينها وبين التقوى التي هي عروة سنام الإسلام. قال الله سبحانه: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كيف نفهم هذا المعنى شيخنا في ضوء هذه الآية؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمن شمولية شريعة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كل ما نحتاج إليه وننتفع به في هذه الحياة الدنيا، وهذا منا من الله سبحانه وتعالى فضل عظيم على كل مسلم أن يعلم أن دين الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه، منة عظيمة أن الإنسان يستشعر أو أنه يستطيع أن يعرف ماذا يريد الله منه. نعم. حتى في أدق الأمور وأدق التفاصيل مثل مسألة اللباس والزينة، والله سبحانه وتعالى من ضمن ما بينه لعباده أنه كما بين لهم أن المطلوب بالأساس تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي أن الإنسان يسعى إلى أن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتجنب الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل يتحاشاها يتقيها لأنه يريد أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى كما طلب من العبد التقوى واللباس الداخلي طلب منه كذلك اللباس الظاهري وجعله من جملة النعم التي امتن الله عز وجل بها على بني البشر. وميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات بأن هداه إلى نعمة اللباس، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمنه وفضل من الله أن ستر لنا العورات. أيعقل بعد أن يمتن الله سبحانه وتعالى علينا بستر العورات ويبين لنا أن هذا فضل، وهذا يتضح لكل ذي لب وأي إنسان عنده فطرة سليمة يستشعر أن ستر العورة منه وعطاء من الله.
لذا كانت إحدى عقوبات آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لما عصى الله زين له الشيطان فبدت له سوءته، أو كما قال الله فبدت له ما سوءاتهما. فكشف العورة نوع من العقوبة. لذلك كلما شيخنا نستطيع نقول كلما زادت الأمة في الطغيان كلما زادت في كشف العورات وانكشفت سوءاتها وعوراتها، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. إذا لا يعقل بالإنسان من هذا أن بعد أن من الله عز وجل عليه بنعمة ستر العورة وجعلها من ضمن المنى التي تمنن بها سبحانه العباد، إذا الإنسان يتساهل في كشف العورة ويجعلها. نعم. وكما تفضلت إنها نوع من العقوبة إظهار العورة، وأي إنسان صاحب فطرة سليمة وسوية حريص على أن لا يبدي عورته أمام الناس. لكن نحن هنا لا نتحاكم في مسألة حد العورة إلى عادة أو إلى هوى، إنما إلى شرع إلى دين.
شيخنا يعني أوقفتني أمام مسألة هي من أخطر المسائل الشرعية.
نعم.
قضية الاستحسان الشرعي.
نعم.
يعني ليس الزي الحسن أو اللباس الحسن هو الذي أراه حسنا أو تراه حسنا.
نعم.
أو يراه المجتمع حسنا لا حرج فيه. إنما الحسن والقبح في الزي واللباس الشرعي يعود إلى رؤية الشرع لهذا اللباس وإلى تلك الزينة.
نعم.
ليس كذلك شيخنا؟
نعم.
يعني ما اتفق مجتمع من المجتمعات على أنه حسن ما دام أنه مخالف لرؤية الشرع للحسن في باب الزينة واللباس. نعم. فهو ليس بحسن وإن. نعم. رآه الناس حسنا.
نعم.
أليس كذلك؟
بارك الله فيك. وهذا جرنا إلى مسألة مهمة جدا عموما تخص اللباس والزينة وغيرها، هي مسألة العادات. فالعادات والتقاليد عموما تنقسم إلى أقسام، منها ما يوافق الشرع فهذا حسنه من موافقته للشرع. هذا الأصل. طيب منها ما يخالف الشرع فلا اعتبار بالعادة المخالفة للشرع. لا اعتبار بها، لأن الاعتبار بحكم الله سبحانه وتعالى. قال الله لنا، قال الله في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت، نتعلم هذا، لم يقل فاستقم كما أردت أنت، إنما كما أمرت كما بين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت عادة من العادات سواء في اللباس أو الزين أو أي شيء، يعني في بعض المجتمعات إظهار العورات أمر عادي، هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، فأصبحت العادة هنا متروكة. والعادة التي لم سكت عنها الشرع لا هي موافقة للشرع ولا هي مخالفة للشرع، فما فيش إشكالية أن الإنسان يتخذها. هذا هكذا، خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما فيش إشكالية. إحنا لا ننكر العادات والتقاليد مطلقا، إنما العادات والتقاليد المخالفة للدين فقط لا عبرة بها، لأن فيها خلاف لأمر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن ننظر إلى الأحكام الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأرادها الله عز وجل لها، أراد منا أن نمتثلها وأن نجعلها، ننظر لها من عدة أمور. يعني في نظري. نعم. الأمر الأول إن أنا أنظر إن أنا في هذه الحالة أنا بتعبد لله سبحانه وتعالى، أمتثل أمر الله عز وجل. فعندئذ لا يهمني إلا موافقة ما يرضي، إلا عمل ما، إلا أن أفعل ما يرضي الله فقط. وإن خالفت من خالفت، أنا هنا بتعبد لله سبحانه وتعالى هكذا. وهذا يجرنا أو يجعلنا نركز على ما أشرنا له، إن العبادة شيء شامل كامل خارج عن مجرد الـ 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 الأركان وفقط. الأركان أمر مهم، لكن مع الأركان أنا في كل شيء أعبد ربنا، حتى في شأن اللباس، في شأن الزينة، في شأن العادات، أراعي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني إن ربنا طالما
طلب مني شيء ونهاني عن شيء سواء في أي باب من أبواب الحياة، سواء كان يخص هذا، يخص هذا اجتماع، يخص زراعة، يخص اقتصاد، يخص سياسة، يخص أي شيء،
لأن هناك حكمة شرعية.
هنا أمر الله فيه اليسر، فيه السعادة، ألا يعلم من خلق
هو اللطيف
وهو اللطيف الخبير. ولذلك أنا أستغل هذه الفرصة شهد الوهاب بارك الله فيه إلى أنه أن أنبه أن ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينظر إلى الأحكام التي طلبها الله عز وجل، الأوامر، وكذلك إلى النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، إلى أن امتثال هذه الأمور هو فيه خير الإنسان، الخير نعم. للإنسان في
الله
الدنيا.
قال فمن اتبع هدايا فلا نعم. يضل ولا يشقى
نعم.
كأنه شيخنا سبيل السعادة الحقيقية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
نعم.
ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا سألت عن سبب الضيق في العيش، عن نعم. ضنك في الأولاد، ضنك في المعيشة، ضنك في الأرزاق، ضنك في الأحوال، ضيق في كل مناحي الحياة، فابحث عن معصية الله سبحانه
نعم.
وتعالى. من أعرض عن ذكري، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
نعم.
وكان ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كان يقول إن لمعصية الله سبحانه وتعالى ظلمة في الوجه
نعم.
وظلمة في القلب، سوادا في القلب وظلمة في القبر، وإن
نعم.
للطاعة نورا في الوجه
نعم.
ونورا في القلب ونورا في القلب
نعم.
في القبر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الخير شيخنا
نعم.
يعني إذن شيخنا طاعة الله سبحانه وتعالى وإن رأيت فيها المشقة فهي في الحقيقة عين التيسير وأصله.
نعم بارك الله فيك. أنا أريد يعني أن أنبه على كما تفضلت على مسألة أن الأحكام الشرعية امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا في حد ذات نوع من التيسير على العبد. لا ينبغي أن أنظر إلى الأحكام الشرعية المطلوبة مني عنها تكاتيف أنا أريد أن أتخلص منها أو إن أنا بعملها وأنا عندي نوع من الحرج، بل بالعكس ينبغي أن أنشرح بها صدرا حسبي أن الله أمر. إحنا لو تذكر تحدثنا في اللقاء الماضي بعض الناس بيسير ما بالك أنا أقول لك أنا أفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الله لأن الله أمرني أن أفعل كذا وأن أفعل كذا فأنا أمتثل أمر الله وإن خلفت ما خلفت.
بارك الله فيك.
فهذا فيه التيسير والخير
بفضل الله. إذن شيخنا إذا أردنا أن ندخل إلى صلب الموضوع صلب
نعم.
القضية
نعم.
حينما نقول باب اللباس والزينة يتعلق بستر العورات
نعم.
نسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا سبحانه وتعالى.
آمين.
باب اللباس والزينة شيخنا يتعلق بستر العورات
نعم.
وقلنا أن العورة هي كل ما أمر الشرع الحنيف بستره أمام من لا يجوز النظر إليه
نعم.
يعني كل شيء في جسم الرجل أو في جسم المرأة
نعم.
حرم الله تعالى ظهوره أمام من لا يحل نظر إليه
نعم.
هذا يعتبر عورة
نعم.
هذا كلام شيخنا قد يكون صعب على كثير من الناس
نعم.
نود أن نبسطه في ضوء الفقه الإسلامي الميسر
نعم.
ما هي العورة الشرعية بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة
نعم.
وهل هناك فرق بين العورة التي نتحدث عنها شيخنا وبين العورة التي يجب سترها للصلاة
نعم.
حتى نكون الكلام واضح
نعم.
ولا لبس فيه. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. طبعا هناك فرق بين بين الحديث عن العورة التي تستر في الصلاة وبين عن العورة التي تستر عن أعين الناس
نعم.
فهذا فيه فرق. ولذلك بعض أهل العلم استحب في مسألة الحديث عن عورة الصلاة أن يقول زينة الصلاة
نعم.
انفسالا للآية القرآنية خذوا زينتكم عند كل مسجد
نعم.
فكذا وحتى لا يحدث اللبس. فالأصل للإنسان بالنسبة للرجل أن عند جمهور الفقهاء أن من السرة إلى الركبتين بالنسبة له عورة يبقى من سرة الرجل إلى ركبتي الرجل عورة وإن كان الفخذين عورة مخففة. ولكن
ما معنى شيخنا عورة مخففة
نعم.
يعني يكون هذا واضح للمسلم.
يعني طبعا إحنا لنبغي إن إحنا نعلم إن في الأحكام الشرعية سواء في الأوامر أو النواهي إنها ليست على درجة واحدة. في أشياء تكون الغلظة فيها أشد وأشياء قد يتساهل فيها أحيانا عند الاحتياج. فعند إذن الأصل أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة ومر صلى الله عليه وسلم حديث حسن بشواهده على رجل حاسر عن فخذه فقال غط فخذك الفخذ عورة. فدل على أن هذا هو الأصل مراعاة أن الإنسان يراعي ويستر من سرته إلى هكذا. لكن لا شك أن السوئتين اللي هي القبل والضبر
أكثر تغليظا,
أكثر تغليظا من هذا. وعندئذ قد يتساهل في الفخذين عند الاحتياج.
نعم. فإن قال قائل شيخنا
أيوة.
أنه قد ثبت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه
نعم.
استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وهو حاسر عن فخذه
نعم.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف فخذه
نعم.
والنبي لا يفعل المحرم
نعم.
بل بعضهم يقول النبي لا يفعل المكروه
نعم.
كيف نوفق؟
نعم بارك الله فيك. النصوص التي ورد فيها الكشف للرسول صلى الله عليه وسلم لفخذيه العلماء لهم فيها مسلكان
نعم.
المسلك الأول منهم من اقتصر على زعل هذا صارف وقال إن إذن الأساس العورة القبل والضبر
نعم.
وبعد العلم قال لا, هذه واقعة أعيان لا عموم لها, واقعة عين لا عموم لها, والأصل عندي من المنطوق أن الفخذ عورة. فإذا كان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم
نعم.
وإن الأصل هذه عورة ويستفاد من النصوص الواردة أنها كانت للتبرد أو الاحتياج, فاستفاد من النص ده أو التوفيق أنه قد يتساهل فيها عند الاحتياج احتياج تبرد احتياج
هنا استفاد التخفيف من هذه
التخفيف
الأدلة,
من هذه الأدلة. فدل من مجموع النصوص أن في نوع من التخفيف بالنسبة للفخذين, لكن الأصل أنها عورة لا يتساهل فيها.
وهذا شيخنا قول الجمهور على ما
قول جمهور الفقهاء,
قول جمهور الفقهاء. طيب شيخنا هذه عورة النظر, طيب زينة الصلاة بالنسبة للرجل؟
نعم الصلاة زينة الصلاة بالنسبة
يعني
للرجل
الأجزاء التي يجب سترها في الصلاة نعم. هذا ما أريد أن أتحدث.
بارك الله فيك. يضاف إلى العورة القائمة أن الإنسان في أثناء الصلاة لا يصلي وهو حاسر عن كتفيه, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء
نعم.
ليس على عاتقه منه شيء. فعندئذ يتبين أن الإنسان في أثناء الصلاة الأصل أنه يستر من السرة إلى الركبتين, ويضيف إلى ذلك أن يكون العاتق عليه شيء يستره إلا أن يكون هناك ضيق في الملبس ولا يجد, فعندئذ يتساهل في كشف العاتق بمجموع النصوص الواردة. فعندئذ الإنسان, وإحنا في زمن الآن اللباس فيه كثير مش زي زمان النبي صلى الله عليه وسلم, في سعة في اللباس أكثر من يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يا رسول الله يصلي أحدنا في الثوب الواحد عندوش الأزار بس يلبسه كده يلفه ويصلي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم له ثوبان هكذا.
هذا أمر يعني أعلى
كأنه ده مش متوفر. فالشاهد أن هذا بيختلف, إذا كان الثياب كثيرة الأصل إنسان يغطي لا يجعل العاتق مكشوفة, لكن إذا كان الثياب ضيقة فيتساهل عند
إذن. يعني إذن شفنا لو أن الرجل يصلي في بيته
نعم.
وفي حجرته صلاة قيام صلاة سنة صلاة نافلة
نعم.
ويقول والله سمعت من الشيخ أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة
نعم.
فيأتزر ويجعل يعني شيئا حول جسده من صورته إلى ركبته
نعم.
أو يكتفي ببرمودة طويلة أو كذا
نعم.
من الصورة إلى الركبة
نعم.
ولا يلبس شيء غير ذلك
نعم.
فقل والله أنا إذا غطيت العورة
نعم.
حكم صلاة هذا الرجل؟
هذا الرجل وقع فيه نوع من الكراهة, لأن يكره للإنسان ألا يجعل شيء على عاتقه في أثناء الصلاة, فهذا مكروه. وبعض أهل العلم ذهب إلى بطلان الصلاة يعني ما ينبغيش الإنسان, الصلاة هي أغلى ما نملك, والإنسان يضيعها ويعرضها لأنها يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة بسبب تشاور في شيء. لكن راجح معي في هذه الجزئية أنه مكروه, أنه وقع في الكراهة.
إذا كان هذا نوع من التساهل يا شيخنا,
نوع من التساهل,
وقد تعظم الكراهة إذا كان فيه نوع من الاستخفاف بأمر الصلاة, وهذا ما أريد أن أؤكد عليه.
يعني
حينما يفعل المرء ذلك على نوع من الاستخفاف بأمر الصلاة والاستهان
نعم.
يظن بعضهم شيخنا أن هذا فيه نوع من الزرافة يعني
والله
لا شك
سبحان الله,
هذا يعلي درجة الكراهة.
يعني الكراهة في مسألة أخرى, أنا في فرق إن أنا أتكلم فقهيا صلاة صحيحة ولا مش صحيحة, في فرق بين مسألة جلب القبول عند الله سبحانه وتعالى. القبول عند الله عز وجل شيء خطير جدا, ان الانسان ما يعظمش الشأن اللي هو داخل فيه. يعجب على الانسان ان يعلم في اثناء الصلاة هو من ويقف امام من, عبد يقف امام سيده ومولاه. فمن تعظيم الشعائر ان الانسان يتزين بزينته الكاملة في الصلاة.
طيب شيخنا, يعني اتى الينا سؤال وكان خارج الحلقة.
نعم.
فأختي تسأل أو أخي يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان وما كفارته.
نعم.
فنجيبها ثم نخرج إلى فاصل ثم نعاود الحديث إن شاء الله.
نعم. طبعا الجماع في نهار رمضان يعني معصية كبيرة ويقع فيها الإنسان, وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, وعليه في هذه الحالة أن يطعم, أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم.
فإذا كان لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لمرض أو لعلة, عشان ما يتساهلش في مثل هذا تمنعه من صيام الشهر المتتابعين, فعندئذ يطعم 60 مسكين.
هل يشترط شيخنا أن تكون الكفارة قبل معاودة إتيان المرأة؟
نعم طبعا, قال الله من قبل أن ينبغي أن يطعم. الأصل في هذا مقام عليه أن يطعم 60 مسكينا قبل أن يفعل, طبعا في الظهار من قبل أن يتمس.
نعم.
في الظهار. في الظهار. لكن هنا الأصل هو يسارع في الإطعام, الصيام يصوم فقط. نعم. ما فيش إشكالية عليه في هذا المقام, ويكمل المسألة طبيعية.
نعم.
لكن إذا كان في الإطعام,
يعني نستطيع شئنا أن نفرق بين الظهار وبين كفارة الصيام, أن في الظهار قال الله من قبل أن يتمس.
نعم.
إنما هنا في كفارة الوطء في نهار
لا
رمضان
يشترط.
لا يشترط ذلك, وإنما. نعم. يجب على الرجل أن يبادر من باب وعجلت إليك رب لترضى.
نعم.
وأنه من باب التوبة فلا يؤخر بدون عذر.
لا يؤخر بدون, أيوة هذا المطلوب. ما أردت بيانه أنه في الصيام يصوم والجماع ما فيش إشكالية. نعم. إذا كان ما يستطيعش الصيام ويطعم فينبغي المبادرة بالإطعام.
بارك الله فيكم. أستأذنكم شيخنا إلى فاصل قصير, نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن آداب وأحكام اللباس والزينة بعد هذا الفاصل. أقول ما تسمعون, أستغفر الله لي ولكم, وإلى أن نلتقي بعد الفاصل.
بارك
الحمد لله وكفى, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد, أحبة الكرام, لا يزال حديثنا بفضل الله موصولا عن آداب اللباس والزينة, ونحن نتحدث عن آداب اللباس بالنسبة للرجال. شيخنا بارك الله فيكم, كنا نتحدث عن آداب اللباس, ونحن نتحدث عن لباس الرجل وزينة الرجل التي أمره الله عز وجل باتخاذها, سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. وقلنا أنه على الرجل أن يستر عورته في حتى لو كان ذلك خارج الصلاة, وتحدثنا عن العورة المغلظة والعورة المخففة, وأن عورة الرجل على قول جمهور العلماء أو أكثر العلماء من السرة إلى الركبة. وقلنا أنه يضاف إلى ذلك في الصلاة أنه يجب أو يعني يلزم المرء بستر عاتقه إن وجد شيئا يستر به العاتق, لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. وحذرنا ونؤكد التحذير من التساهل في هذا الأمر أو الاستخفاف بشأن الصلاة. إذ الله أمر فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شيخنا, حينما نتحدث عن آداب اللباس والزينة بالنسبة للرجل, فما الذي يجب أن يتأدب به المسلم؟ وأنا أضع بين قوسين كلمة المسلم حتى أقول المسلم الذي يود أن يشرف بدينه ولا يتشبه بغير المسلمين.
نعم.
ما الذي ينبغي على عموم المسلمين.
نعم.
أن يلتزموا به من آداب ندب الشرع إليها فيما يتعلق بستر الأبدان بالنسبة للرجال. نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طبعا من نسبة للرجال ابتداء, الأصل أن الإنسان يبقى حريص على ستر العورة ويحرص على عدم كشفها, امتثالا يستشعر امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.
نعم.
فالإنسان مطالب أن يحفظ عورته.
نعم.
فهذا أصل في هذا المقام. شيء ثاني بعد ذلك أنه يحرص الإنسان على النظافة الشخصية كأداب. كنوع من الشيء المستحب أن الإسلام علمنا النظافة وعلمنا المحافظة على الهيئة الطيبة. الرجل لما ذهب أحد الصحابة ذهب إلى الرسول في ثوب بدون يعني ثوب بسيط فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعطاك الله مالا؟ قال نعم وذكر أصنافا من الأموال فقال إذا أعطاك الله مالا فليرى أثر نعمتك نعمته عليك فينبغي على الإنسان
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
نعم صحيح.
والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل منا أو الرجل يحب أن يكون له ثوب حسن نعم. ونعل حسن أو هذا من الكبر؟ فقال
نعم.
لا
نعم.
يعني قضية
إن الله جميل يحب
نعم
الجميل.
أن الرجل ينبغي أن يتخذ أحسن الثياب وأفضل الثياب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخذ أثوابا لأعياده صلى الله عليه وسلم ولملاقاة الناس.
نعم بارك الله فيك. وهذا يجرنا يعني يجرنا إلى مسألة إن حسن المظهر وحسن الثياب إذا الإنسان تأدب فيه بأداب الإسلام ولم يلبس الحرير أو الأشياء المحرمة
إلى ما نهي عن لبسه
إذا ابتعد عما نهي عن لبسه وامتثل أمر الله وحرص على نظافة الثوب وجمال الثوب فهذا لا يتنافى مع الزهد في الدنيا.
نعم.
إذ أن الزهد في الدنيا بالأساس هو أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه هكذا. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم هذا وأن يكون حريص على النظافة الشخصية لأن هذه وجهة الإنسان وهذا علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العام.
طب شيخنا فيما يتعلق باستحباب لبس البياض بالنسبة للرجال
نعم.
أن يتخذ الرجل من الثوب الأبيض هذا على وجه الاستحباب
نعم.
أليس كذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فدل على أن اللبس الأبيض. وقبل ما أقول هذا أقول أولا الأصل في الأشياء الحل والإباحة
يعني كل ألبس كل الألوان إلا ما نهي عنه
حاجة مباحة ما في إشكال إلا ما نهي عنه لكن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. لكن زي ما قلنا في أشياء أحسن من أشياء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب الثوب الأبيض وقال ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكان أياب النبي في سراويل وفي إزار وفي رداء وفي كان أحب الثياب إلى النبي القمص صلى الله عليه وسلم. ونقول القمص يعني بفعل علي جلبية دلوقتي لكن هو هذا القميص
لقد ذهب بقميصي هذا يعني نعم. هذا وجهي
يعني.
اسمه القميص
أيوة بارك نعم. الله فيه. فذا إذن القميص ذا مستحب عموما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا نقول ده اسمها ان الانسان يجوز ان يلبس اي شيء طالما ان ما فيش فيه مخالف لكن اذا جينا في الاشياء المباحه هل بعضها افضل من بعض؟ ايوه في اشياء افضل. فالثوب الابيض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكان صلى الله عليه وسلم يحب القميص فمن فعل ذلك بقصد التاسي بالرسول اجر وان كان الامر فيه سعه والانسان له ان يلبس ما يشاء طالما انه ليس فيه مخالف.
اذا شيخنا نفهم من هذا أنه لا مانع شرعا من لبس السراويل التي تسمى الآن بالبناطيل
نعم.
بشرط أن تتوفر فيها يعني الأمور التي نهى الشرع عنها
نعم.
كأن تكون ضيقة إلى حد يظهر العورة
تجسيد العورة
تجسيد العورة يعني سواء قلنا بأن إظهار العورة بمعنى التجسيد أو بمعنى الشف نكون
نعم.
شفافة
نعم.
أن تكون فيها نوع من أنواع التشبه
نعم.
فيجوز للرجل أن يلبس البنطال لا حرج في ذلك ما دام أنه ساتر للعورة غير مجسد لها أو كاشف لها ليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. احنا تحدثنا في البداية أن هو الإنسان مطالب من الأغراض الأساسية في اللباس والزينة ستر العورات فالإنسان يلبس ما يشاء من أنواع اللباس شريطة أن تكون هذه الثياب غير يعني في ما يكونش فيها تشبه بغير المسلمين فكن لهم مزية خاصة بها أو علامة خاصة بها لأن المسلم مطالب بالتميز ما يكونش فيها اللبس بالنسبة للرجل ما يكونش من الحرير لأن الحرير هذا حرام على الرجل ولما نقول الحرير حرام على الرجل نقصد الحرير الطبيعي وليس الصناعي فالشيء الطبيعي الحرير الطبيعي بالنسبة للرجل هذا من لباس النساء المترف أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالنبي صلى الله والنبي بين أن الحرير والذهب حل لإناث الأمة حرام على رجالها.
طيب شيخنا يتحدث العلماء في المطعم بالحرير
نعم.
يعني الثوب ليس من الحرير ولكن نعم. فيه خيط حرير
نعم.
وإن كان حتى حرير طبيعي يعني رغم هذا نادر الآن.
نعم.
ولكن يسأل عنه الناس والله في ثوب الأصل فيه أنه من القماش العادي ولكن فيه خيط حرير أو فيه قدر من الحرير، تكلم في علماء في ذلك.
طيب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو أربعة.
نعم.
فعلى ما قال ما يكون موضع بسيط يوازي أربع أصابع بهذا الكم ليس في إشكالية،
يعني ألا يكون الحرير غالب على الثوب؟ شيخنا هل نستطاع أن نقول ذلك؟
لا يكون
غالب. أو أن لا يسمى ثوب حرير؟
نعم،
يعني نستطيع أن نجعل هذا ضابط شرعي، يعني يجوز لبس الثوب إن كان فيه خيط أو بعض خيوط خفيفة جدا بحيث ألا يسمى ثوب حرير، لأنه ثوب نساء ثوب حرير
لا يسمى ثوب حرير، وما يكونش الحرير غالب بحيث أنه يعدي أربع أصابع فيكون أخف من هذا.
طيب شيخنا، إذا كان الشرع قد نهى عن اتخاذ ثوب الحرير بالنسبة للرجال،
نعم،
فهل أجاز الشرع لهم اتخاذ فراش؟
نعم،
من باب الاستخدام يعني.
نعم،
يقول رجل والله نهاني الشرع أن أتخذ ثوب الحرير وأباحه.
نعم.
للنساء.
نعم.
طب كيف في اتخاذه؟
نعم، كذلك
يعني فراش أو نحوه.
ثبت النهي عن اتخاذ المياثر وهي فرش من الحرير كذلك، وإذا كان هي في اللباس نوع من الترف والكبر والكذا بالنسبة للرجل فهي في الفرش من باب أولى. هنا تفترق المرأة عن الرجل في هذا، المرأة ما شاء تعود حير تلبس حرير أمرها، أما الرجل فهو لا يفترشه ولا يلبسه لأن لبس الحرير بالنسبة للرجل فيه عقوبة أنه لا يلبسه في الآخرة
صلى الله عليه
وسلم وهكذا. ثم إن كذا ما قلنا بيبقى في نوع من التشبه بالنساء، وده أصل كذلك في اللباس عموما بالنسبة للرجال والنساء، أنه لا يسع الرجل أن يلبس لباسا يتشبه به بالنساء أو المرأة تلبس لباسا يتشبه به بالرجال، وضمن ضمن الضوابط نحن نتحدث عنها يبقى أي لباس بأي نوع يكون موجود لكن ما يكونش فيه شيء محرم مثل لبس الحرير إلا بالضوابط اللي ذكرناها، تكون خفيفة ما في إشكالية، ما يكونش السوب فيه تشبه بين النساء، ما يكونش فيه إظهار للعورة. ولما أحب أقول إظهار للعورة السوب اللي أقدر أعرف منه من خارجه لون البشرة ده غير ساتر للعورة، اللي ما أقدرش أعرف منه لون البشرة فهو هنا ما هوش يبقى ساتر للايه للعوره.
طب بالنسبه للتجسيم يا شيخ؟
بالنسبه للتجسيم الشديد الشديد الذي يبرز بطريقه شديده هذا لا ينبغي ان يكون، لان هذا فيه تجسيد يعني زي ما اقول التجسيد الزائد اللي هو زي التيشيرتش الضيق جدا، انا اتكلم عن الرجل لو حصل بالنسبه للرجل واصبح ضيق زائد عن الحد فهو يظهر القبيحه جميلا. التجسيد الزائد يصبر قبيح
يعني. إذن شيخنا التجسيم الزائد نوع من أنواع التبرج، نوع من أنواع إظهار الزينة، إظهار العورة.
نعم. فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا، لذلك إذا فعل هذا لما شكل النبي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا. في هذه الحالة إذا كان بنطلون ضيق يلبس عليه شيء إيه؟
طويل
واسع طويل. أم وإن كان في الجملة بيخفف في الرجل في مسألة الضيق عن المرأة نوعا ما، لكن الأصل في هذا المقام إن هو أنا بقولش الضيق فقط لكن الذي يجسد العورة، كلما كان واسعا كان أفضل لأن الأصل هنا الستر بهذا المقام. طيب في نوع من الضيق ما في كراهة لكن ما بنصل للحرمة، لكن تجسيد للتفاصيل العورة دخلنا في إشكالية.
طيب شيخنا يعني قرأت لكثير من العلماء أو بعض حتى المعاصرين الشيخ الألباني وغيره الكلام في قضية أن إظهار حجم العورة أو تغليظ في العورة يعتبر نوع من أنواع عدم الستر.
نعم.
وبناء عليه كثير من الفقهاء المعاصرين يعني وإن كان المسألة طبعا فيها خلاف يرون أن الصلاة في الثوب الضيق شديد الضيق غير صحيح لأنها لم تتصف بستر العورة، مع كوننا نخالف هذا القول.
نعم.
في الحدود التي أشرنا إليها.
نعم.
أليس في هذا نوع من التحذير من اتخاذ الثوب الضيق شديد الضيق المظهر للعورة؟
نعم، بارك الله فيك. يعني ذكر هذا الخلاف وهذه المسألة يجعل المسلم على حذر من أنه هو يعلم خطورة الثياب أنه هو الثياب الضيقة، سيما وأن هذا التضييق بيدخله في دائرة أخرى وهي دائرة التشبه بلباس غير المسلمين.
نعم.
بالضيق الشديد هذا لا. فما ينبغيش نلبس يكون من تشبه بقوم فهو من.
طيب شيخنا بالنسبة للألوان في لبس الرجال.
نعم.
ذكرتم فضيكم في مقدمة الكلام أنه يجوز للرجل أن يتخذ من الثوب ما شاء إذا اتصف بهذه الصفات التي تحدثنا عنها وتضمن هذه الضوابط التي أشرنا إليها. عندنا ألوان وضع الشرع حولها خطوطا.
نعم.
ألوان ممنوع على الرجل أن يتخذها إذ أن هذه الألوان مخصصة بالنساء.
نعم.
عند مثلا شيخنا اتخاذ الثوب الأحمر.
نعم.
الثوب الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل للنساء. وقال هل جعلته لبعض أهلك؟
نعم.
ما حكم اتخاذ الرجل قميص أحمر؟ وما هي الحدود الشرعية في لبس هذا اللون؟
نعم.
وهل إذا اختلط اللون الأحمر بغير من الألوان جاز لبسه؟
بارك الله فيك. طبعا مسألة لبس الثوب الأحمر في اختلاف بين العلماء في شأن هل الرجل يلبس ثوب أحمر قاني، وهنا لما بيتحدث عن الأحمر، الأحمر القاني اللي هو الفائع في الظاهر كده شبيه بحمرة لبس النساء، ويكون ما فيش فيه إلا الأحمر فقط. هذا الذي جرى فيه اختلاف بين الفقهاء في هذا المقام. عموما الأصل في هذا الباب ان النصوص الوارده في المنع مختلف في تصحيحها، وان كان ارى ان في اسانيدها ضعف بالنسبه للمنع من لبس الاحمر مطلقا، الا انه اذا وصل الى مرحله انه اصبح
بثوب النساء
اشبه بشوب النساء فيكره له هذا. وعندنا اصل في اللباس لا الرجل يتشبه بالمراه ولا المراه تتشبه بالرجل، وليس الذكر كالانثى، كل المراه لها مواصفاتها التي تميزها والرجل له المواصفات التي تميزه والتي ارادها الله من الرجل وارادها الله من المراه. وهذا في نوع من كانه بنعتاد على الخلقه وعلى الهيئة، فهكذا لا المرأة تحاول أن تشبه بالرجل ولا الرجل يتشبه بالمرأة، كل يعني له أمره وكل له مميزاته التي خصه الله.
إذن شيخنا لا مانع أن يتخذ الرجل قميصا وإن كان في بعض الألوان الجميلة، لون أحمر مخلط بأسمر أو بأسود أو ببني، أي ألوان تتعلق بالثوب ما دام أنه ليس يعني في الصورة التي نهى الشرع عنها. يتحدثون شيخنا أيضا بالنسبة للألوان عن المعصفر.
نعم.
المعصفر.
نعم.
الثوب الذي صبغ بأصفر فاقع كما يقولون.
نعم.
المعصفر.
نعم.
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يلبس الثوب المعصفر. هل أفهم شيخنا من هذه النصوص أن كل ثوب كان أشبه بثوب النساء، وسنتحدث في الحلقة القادمة عن ثوب النساء وعن حكم اتخاذ النساء للألوان، وهناك مفاجأة للنساء يا شيخنا.
نعم.
النساء عموما يعتقدن أن المرأة الملتزمة لا تلبس إلا الأسود.
نعم.
وهذا غير صحيح.
غير صحيح.
الشرع أذن للمرأة أن ترتدي من الألوان ما يناسب زي المرأة الملتزمة.
نعم.
الذي لا يكون فيه لفت للأنظار عموما،
وإن كان الأسود أفضل
لا شك. سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. ولكن نقول هل نعتبر أن هذا ضابط شيخنا؟ كل ثوب للرجل ليس فيه نوع وصف بثوب النساء يجوز اتخاذه للرجل وأن يتخذ منه زينة لنفسه ولأولاده؟
نعم بارك الله فيك. لا ينبغي أن يكون في نوع من التشبه بالنساء أو بألوان التي هي مخصصة للنساء من الألوان الفاقعة التي هي يعني تلبسها المرأة وتكون فيها نوع من يشوف. لو جينا نتأمل سبحان الله، لا اللبس يكون فيه النعومة الزائدة بتاعت الحرير الصافي الخاص بالنساء ولا اللون، ذلك المعصفر وغيره بعض العلماء خصوا بالعصفر الذي يوضع على الثوب خارجي بعد صبغه الأصلي يضعه هكذا
زيادة في اللون يعني.
زيادة في اللون. هذا لا ينبغي، لأن المبالغة في التزين هذا أمر المرأة وليس أمر الرجل، فلا ينبغي عليه أن يفعل ذلك، ويزاد عليه أن الثوب ما يكونش فيه إسبال.
بارك الله للرجل. يعني انتهى الوقت والإسبال يحتاج حقيقة إلى إطالة.
نعم.
ولكن سنتحدث عنه ونحن نتحدث عن طول ثوب الرجل وطول ثوب المرأة في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أيها الأحبة الكرام، نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. شكرا لكم شيخنا وجزاك الله خيرا.
لك شاب الوهاب.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى طرح بعض الأمور التي تتعلق بباب اللباس والزينة، وهو باب قد لا يسمع عنه الكثير ولا عن أحكامه شيئا. نسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
أمين.
وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم فيه صالح الأعمال، إنه سبحانه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.